بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا. المسلم يستحضر دائما نظر الله تعالى إليه، فيسر العمل الصالح بإيقانه أن الله تعالى مطلع عليه. قال الله تعالى في صفة المتقين: من خشي الرحمن بالغيب، أي من خاف الله سبحانه وتعالى في سره حيث لا يراه أحد إلا الله. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله الحديث عن إخفاء العمل الصالح مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد السبهان. حياكم الله شيخ.
الله يحييك
وبارك الله
فيك. بالحضور إليكم
ونحن أسعد، بارك الله فيكم. ونحن نتحدث عن هذه القيمة وهذا الأمر المهم حقيقة، إخفاء العمل الصالح. بداية نتحدث شروط قبول التوبة، ونحن الآن في هذه الأيام وفي هذه العشر المباركة، يعني يسأل الإنسان: طب ما هي شروط قبول العمل الصالح؟ كيف أعرف أن عملي قبل أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وبين سبحانه وتعالى أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بما جاء به الوحي الكريم عن طريق هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال الله سبحانه وتعالى يبين شروط قبول الأعمال التي سألت عنها، قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فقال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، وهذا يندرج تحته أحد شرطي قبول العمل وهو الإخلاص.
نعم.
ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله يندرج تحته متابعته صلى الله عليه وسلم، الذي يندرج تحته الشرط الثاني من شرطي قبول العمل وهو المتابعة.
نعم. إذن عندنا الإخلاص والمتابعة.
الإخلاص وهو أن يراد بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى، والمتابعة وهو أن يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعبر السلف ويقولون إن الله سد جميع الأبواب الموصلة إليه إلا باب محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ودينه وسنته وطريقته.
نعم. منها قبل ما ندخل إلى موضوعنا العمل، إخفاء العمل الصالح، لعلنا نتناول مفهوم الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟
الإخلاص من له إطلاقان، إطلاق يشمل الدين كله وهو قسيم الشرك، وهو الذي أمر الله به سبحانه وتعالى اليهود والنصارى والمشركين: فاعبدوا الله مخلصا له الدين، عفوا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله مخلصا له الدين. فله إطلاق عام وهو ضد الشرك، الإخلاص ضد الشرك، وهو التوحيد الخالص، وسمي إخلاصا لأنه استخلص من أي شيء من الشرك، أو كان خالصا لا يشوبه شيء من الشرك. هذا الإطلاق العام، أن يقال الإخلاص ضد الشرك. وهناك إطلاق خاص الذي هو الإخلاص الذي هو من أعمال القلوب، وهو عمل قلبي، أن يريد الإنسان بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه على ألا يكون للناس أو لغيرهم حظ في ذلك. وقد يكون ممن له حظ هو النفس نفسها، وسنأتي. لكن المقصود أن الإخلاص كعمل من أعمال القلوب هو أن تتمحض النية في العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، فهو يكاد يكون أخص.
وهذه سبحان الله شيخنا من المسائل المهمة والتي فيها مجاهدة للنفس. من هنا نتحدث أهمية الإخلاص حقيقة، كيف الإنسان دائما يجاهد نفسه أن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى.
وهو يا شيخ إذا علم الإنسان أنه لا يقبل العمل إلا بإخلاص، هذا كان أكبر ما يحث الإنسان على أن يحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك أمر مهم جدا، وهو أن ينظر من يعبد، ما هو قدر الله سبحانه وتعالى، الذي قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رويه الإمام مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يرضى الله أن يكون له شريك في قلب عبده. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا علم الإنسان عظيم حق الله سبحانه وتعالى وعظيم قدره، وأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وإذا علم أن الإخلاص أكبر سبب لقبول الأعمال، بل لا يكاد يكون ينازعه عمل آخر إلا المتابعة، علم أن 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 كثرة العمل أو القيام بالأعمال الكثيرة لا تغني عنه شيء. ولذلك كان السلف يعبرون عن هذا المعنى الطويل بكلمتين، يعني قل لمن لا يخلص لا تتعب،
لا تتعب،
لا تتعب. يجهد الإنسان نفسه بالعمل، ولكن ليس، وهذا يا شيخ له أيضا له إطلاقان، إطلاق وهو ضد النفاق، وهو أن يكون العمل في أصله لم يرد به وجه الله، وهذا باطل ومردود، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، هم ينفقون ويتصدقون، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلم تكن هناك بذرة للإخلاص في قلوبهم، فهذا مردود كله بإطلاق عام. أما أن يعني النفاق يحبط جميع العمل، أما ما كان يحبط شيئا أو نوعا من الأعمال فهو أن يصيب نفس العمل، يعني يكون عند الإنسان أصل إيمان،
نعم،
هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مصدق برسوله صلى الله عليه وسلم، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ولكن أحد الأعمال أصابه شيء من هذا، فهذا يحبط العمل نفسه،
نعم،
كما حبطت أعمال كثير من الناس، وكما حذر الله سبحانه وتعالى بقوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
يا الله، نعم. من هنا شيخنا نتحدث عن فضل إخفاء العمل الصالح وعمل السر، ومتى متى يكون يعني يفضل أن العمل يظهر ومتى يخفى؟
هناك قاعدة عامة أن الأصل في الأعمال أن تكون مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى، والأصل في الأعمال التي ليست من الأعمال التي شرعت بمجموع الناس أو جماعة الناس أن تكون سرا، أن تكون خفية. وهناك من الأعمال ما يجب أن تظهر، هذا كقاعدة عامة في التشريع، فشرعت صلاة الجماعة يجتمع الناس فيها، وشرعت أيضا صلاة الكسوف والاستسقاء والاعتكاف في المساجد وغير ذلك من الأعمال التي هي شرعت بهذا القدر، فهي أن تظهر للناس، هذا هو موافقة الشرع. وحقيقة لا يتصور غالبا أن الإنسان يعني يرد عليه مثل هذه الأمور إلا نادرا. وهناك من الأعمال ما يكون الأصل أن تخفى، الأصل أن تخفى عن أعين الناس، لأنها ليس من شأن الناس أن يعلموا بها، ولأنها ربما تكون عبادة قاصرة على الإنسان نفسه، فلا حاجة لأن يعلم الناس بها. وهناك استثناءات كما يقول بعض العلماء، استثناءات تتبع المصلحة، فإذا كان إظهار مصلحة العمل أرجح كان إظهاره أرجح، وإذا كان إخفاؤه أرجح تبع الراجح في ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم هو مشرع فلا بد أن يخبر، لكنه أخبر عن أشياء من فعل نفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة أو 100 مرة.
نعم.
فلماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعمله؟ أخبرهم ليشرع لهم وليعلمهم أن الاستغفار يزيل ما يعلق بالقلوب من أدران ومن قسوة وغيرها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو صريح في المسألة كما يقال، لما قال إذا كان يوم أحدكم إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحدنا وقاتله فليقل إني امرؤ صائم، فليقل أمر يعني أن يقول بلسان مقاله إني صائم، فقوله إني صائم لكي يبتعد عن الشر ولا لئلا ينساق وراء هذا الجدال أو المقاتلة أو السباب، وليحفظ صومه وليعلمه أني ما تركت ذلك عجزا أو خوفا أو إنما تركته احتراما وتقديرا لهذه العبادة العظيمة. فإذن يا شيخ لا يقال أن العمل يظهر دائما إلا ما كان واجبا بالشرع، ولا يقال يخفى دائما. ومن اللطائف يا شيخ في هذا أن قول الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات، هذا تكاد تكون هي الآية التي وضحت هذه النقطة، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ما الذي يفهم منها؟ إن تبدوا الصدقات هذه شرطية، فهو خير لكم، إبداء الصدقة خير، ومن الخير الذي يكون في إبداء الصدقات أن يقتدي الناس بالمتصدق، كان يكون مثلا ملكا أو وزيرا أو إمام مسجد أو خطيب جمعة أو رجل مقتدى به في قومه فيأمرهم بالصدقة ثم يدفع هو أولهم، فهذا له أثر بالغ
صحيح
عن مجرد أن يأمرهم. فهذا أن يعني يكون أحيانا إظهارها خير، وكذلك أن يتصدق على شيء يكون لعموم المسلمين فهذا أيضا خير. قال وإن تخفوها إيش وتؤتوها الفقراء فهو خير. يعني يفهم من هذا أن إخفاءها في باب إعطائها الفقير هو أفضل. أما ما كان من غير ذلك فقد يستويان، وقد تكلم العلامة بن سعدي رحمه الله عن هذا المعنى في تفسيره الكلام اللطيف فليراجع.
نعم إن شاء الله بإذن الله نواصل وإياكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج قيمنا، وما زلنا نواصل الحديث حول قيمة إخفاء العمل الصالح مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن السبهان. حياكم الله شيخ.
الله يحييك.
إذا تحدثنا عن هذا الفضل العظيم إخفاء العمل الصالح، لأن تحدث عن ثمراته، كيف الإنسان يعني بإخفائه لهذا العمل يجد ثمرات وفوائد.
نعم الله سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلب العبد. قد قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
سبحان الله.
وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونحن أعلم بما توسوس ولقد خلقنا الإنسان ونحن أعلم بما توسوس به نفسه. فما يكون في القلب يطلع عليه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العلماء رحمهم الله منهم ابن القيم يذكرون أعمال القلوب، فإنهم يجعلون دائما الإخلاص هو لبها وروحها، يقولون هو روح الأعمال وأساسها، لأن الأعمال كلها ترجع إلى الإخلاص كما قلنا في شروط العمل. فأساس أعمال القلوب هو الإخلاص. وهو أيضا ابن القيم رحمه الله يسميه شجرة الإخلاص، يقول: إذا نبتت شجرة الإخلاص في القلب أزهر القلب وأثمر، وإلى آخر كلامه البديع. المقصود أن الإنسان إذا أخفى العمل الصالح الذي من شأنه أن يخفى، فإنه فتح بابا من العبودية، العبودية الخاصة التي تثمر الطمأنينة والسكينة، وتثمر أيضا القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان كثير من 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 أهل كما يقال أعمال القلوب يؤسسون لهذا المعنى كثيرا، ويقولون إن الإخلاص أولى ما سعى فيه الإنسان ولتكميله. ولأن الإخلاص يا شيخ يعني فيه ترك لنوازع كثيرة من ملذات العبد، لأن المخلص لا يسعى إلى شهرة ولا يسعى إلى
يقال عنه كذا وكذا،
ولا يسعى لأن يتصدر، ولا يسعى لأن يقال عنه كذا وكذا، فكانت على غير رغبات النفس. إخفاء العمل يا شيخ كما قلت ينبت شجرة الإخلاص في القلب، فإذا سقاها الإنسان بالأعمال الصالحة الخفية عن أعين الناس نبتت هذه الشجرة وكبرت وأصبح لها ثمر، وأصبح الإنسان يجني ثمارها حتى يصل به الحال كما قال بعض السلف، أو كما قال هو ابن القيم رحمه الله، قال: إن الإنسان الذي أكثر من الأعمال الصالحة مخلصا لله فيها يكون أشق شيء عليه أن يعمل لوجه الناس.
سبحان الله.
شوف انقلبت يعني. نعم. يعني استمر حتى صار لا يستطيع أن يعمل من أجل الناس.
سبحان الله، فيها لذة يا شيخ لما يتصدق ويريد بهذه الصدقة ويخفيها وجه الله سبحانه.
إيه هذا من ثمرات الإخفاء، يعني من ثمرات الإخفاء أن الإنسان يرزقه الله حلاوة وطمأنينة عند العمل. لكن يا شيخ نعود إلى لو أذنت لي
صدر.
نعود إلى موضوع الإخفاء. إخفاء الأعمال يا شيخ هو كما قلنا يختلف درجته بحسب العمل وحسب منزلة العمل من الشرع. فمن الأعمال كما قلنا الشعائر، الأشياء العامة، الصلوات المفروضة، هذه لا تخفى أبدا. وهناك أيضا أشياء قد يجد الإنسان جهدا كبيرا في مدافعة الرياء عن نفسه أو أن يحقق الإخلاص، كأن يكون العمل في أصله واجبا وأمام الناس، لكن المسابقة فيه والمسارعة فيه، كالذي مثلا يتقدم في صلاة الجمعة، كالذي يأتي بعد الأذان، كالذي مثلا يعني يصوم 6 من شوال مباشرة بعد رمضان. هذه الأعمال التي تحتف بالفرائض، هذه نقول إنها من الأعمال التي قد يصعب على الإنسان أن يخفيها، ولذلك يجاهد نفسه على تركها. أما ما كان بعيدا عن أعين الناس، أو ما كان الإنسان فيه في ظلمة ليل، أو كان الإنسان فيه يعمله لوحده، فالأمر يسير. لكن للأسف يا شيخ أننا في الأزمنة المتأخرة أن الناس لا يولون القسم الأخير اهتماما، يعني الأعمال التي أصلها أن تكون خفية، رجل يأخذ عمرة، أو رجل يتصدق، أو رجل يبذل
يدعو،
أو رجل يدعو، تجد أنه هو بنفسه يسارع إلى نشر هذا. وهذا من البلاء الحاصل اليوم، وينبغي الحقيقة أن يحزم الإنسان مع نفسه في هذا الأمر.
نعم. من الأسرار شيخنا موضوع الدعاء، أيهما يكون أفضل، الدعاء في السر أو بين مجموعة مثلا في أسرته، وأسرار إخفاء الدعاء؟
الدعاء يعني له مواضع كثيرة، مواضع مواطن إجابة الدعاء، كبين الأذان والإقامة مثلا، أو في الأماكن الفاضلة، أو في الثلث الأخير من الليل، أو عند مواطن الرحمة، فهذه تختلف. قد يكون الإنسان مثلا في مكان لا يستطيع أن يخفي هذا، ولكنه في مواطن أخرى يستطيع أن يخفي العمل. فالعبادة أو الدعاء هو كجنس العبادات الأخرى التي أحيانا تكون كذا وأحيانا كالذي مثلا، وهذا مما يقصر فيه كثير من الناس، كالدعاء عند قبر الميت، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا دفن فإنه يدعى له عند القبر، فهذا من مما ينبغي أن يظهر حتى يكون فيه القدوة ويكثر الداعون لهذا الميت. لكن الأصل في الدعاء أن يكون مثل غيره من العبادات التي تكتنفها حالات الإظهار وحالات الإخفاء.
نعم، بارك الله فيك. وفي ذلك أيضا تربية للأبناء، لمن هو في بيته، أن يرى أن الإنسان يعود أبنائه على هذا منذ الصغر.
نعم.
إذا فيك مثلا دعاء يا ولدي أنك تدعو الله سبحانه وتعالى من نفسك وأنت في غرفتك مثلا، حتى يعني يتعود الإبن أو البنت على ذلك.
نعم، وهذا يورث أيضا التعلق بالله سبحانه وتعالى. والحقيقة يعني أنت تكلمنا عن الدعاء، نخشى أن نخرج الموضوع. نعم. الدعاء الدعاء يكاد يكون عادة، إذا تعود عليه الإنسان لا يستطيع أن يتركه. وهذا يا شيخ يعني يلاحظ كثير من الناس، أنك تجد كثير من الناس بكل صلاة يرفع يديه.
نعم.
وهذا يعني في جانب كبير من العادة، يعني راغمه الشيطان حتى غلب الشيطان في هذه العبادة واستمر عليها.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. نستأذنكم شيخنا في هذا الفاصل القصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
فوائد ومسائل.
ما حكم من يقوم بتصميم الملابس والترويج لها وتقوم شركة بطباعة التصميم على القميص وبيعه؟ الجواب: الحمد لله، لا حرج عليك في عمل تصاميم للألبسة وغيرها ما دامت ألبسة مباحة، فليس لك أن تصمم ما يستعان به على الحرام كألبسة التبرج، وما تأخذه على ذلك من مال هو أجرة على العمل، ولا حرج أن ينضاف إلى ذلك الدعاية لهذه الألبسة. والذي فهمناه من سؤالك أن التصميم والدعاية منك، وأما القميص فإنه ملك للشركة، وأنها تطبع التصميم على القميص وترسله للزبون، وعليه فإنك مجرد وكيل عن الشركة في عقد الاستصناع، فإن الزبون يأتيك ويطلب قميصا يوضع عليه تصميما يختاره، فلا حرج أن تتفق معه على ذلك نيابة عن الشركة، سواء دفع الزبون المال عند العقد أو دفع بعضه أو أجله حتى يتم وضع التصميم، فكل ذلك جائز في عقد الاستصناع، ولا حرج أن تأخذ عمولة على هذه الوكالة. فالحاصل أنك تأخذ أجرا على أمرين: الأول التصميم والدعاية، والثاني الوكالة في التعاقد مع الزبائن لصالح الشركة. ولا يدخل تصرفك هذا في بيع الإنسان ما لا يملك، لأنك لست بائعا بل أنت وكيل عن هذه الشركة كما تقدم، والله أعلم.
فوائد ومسائل.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامج قيمنا، نتناول الحديث عن إخفاء العمل الصالح مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن السبهان. حياكم الله شيخ، بارك الله فيكم. كذلك نذكر الإخوة والأخوات يمكنكم التواصل معنا من خلال الأرقام التي تظهر تباعا ومن خلال رقم الواتساب الخاص بالبرنامج. ما زلنا وإياكم شيخ عبد الرحمن في هذه الثمرات العظيمة لإخفاء العمل الصالح، هل هناك أيضا مزيد من هذه الثمرات والفوائد؟
نعم، نحن قلنا إن أكثر ما يكافئ الله به عبده على إخفاء العمل الصالح الذي من شأنه أن يخفى أن تنبت شجرة الإخلاص في القلب. فإذا نبتت هذه الشجرة وقويت أصبح الإنسان يحب هذا العمل القلبي العظيم. حتى يصل به الحال كما قلت لك أن يكون عاجزا عن الرياء، لا يستطيع أن يرائي بعمله. ومن ثمرات ذلك أن في إخفاء العمل تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، العبودية الخاصة. فالإنسان ما الذي يحمله على أن يخفي عمله عن الناس؟ الذي يحمله على ذلك هو أنه يعلم علما يقينا أنه عبد لله سبحانه وتعالى، فكما غاب عن أعين الناس فإن الله رقيب عليه. ومن ثمرات أيضا إخفاء العمل يا شيخ أن الله سبحانه وتعالى شكور، يحبب الطاعة إلى عبده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقد جاء هذا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن دعاء العبد المسلم أن يسأل الله أن يحبب إليه الإيمان ويسر عليه العمل الصالح: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جمع هذا الحديث أشياء عظيمة. الإعانة من أسبابها هي أن تكون الأعمال خالصة، فإذا كانت خفية عن الناس، فإن الله يكافئ عبده عليها فييسر له العمل الصالح. وذلك يسير جدا على العبد الذي يصلي من الليل كل، يعني نحن في رمضان، يعني العبد الذي يصلي الليل في بيته يسير عليه أن يصلي التراويح. لماذا؟ لأنه يصلي ولا يعلم به أحد، فكان هذا جزاء من جنس عمله، فالله سبحانه وتعالى ييسر لعبده. ومن ثمرات الشيخ إخفاء العمل أنه أبعد عن الرياء، فلا يعني لا ينازع الإنسان قلبه في عبادته، سلم من هذه الوساوس والخطرات التي تحصل من العمل الظاهر أمام الناس. وكذلك يا شيخ من ثمرات إخفاء العمل أن الله سبحانه وتعالى يجعل في عمل الإنسان بركة. وهذا يا شيخ يمكن لا نستطيع أن نعبر عنه، لكنه يعبر عنه دائما العلماء، يقولون المخلصون لكلامهم بركة ونور. وذلك روي عن محمد بن المنكدر أنه لما مر على رجل يقص في المسجد يحدث بأحاديث يعني لا زمام لها ولا خطأ، فقال ذلك الرجل يشتكي، قال: ما بال القلوب لا تخشع ولا تدمع؟ فقال: إنما أوتوا منك، إنما الكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب.
سبحان الله.
فهذا لخص، هذا المخلص يجعل الله لكلامه نورا ولعمله نورا. ولذلك سبحان الله تجد لأهل العلم في غابر الأزمان وقديم الزمان تجد أن كلماتهم تنير الطريق لأمم وأجيال، وذلك بسبب أنها فيها أو أن هذا القلب انطبع على
الأخلاص. هل يعني في عن سيار الصالحين والسلف مثل هذه القصص في إخفائهم للعمل الصالح؟
نعم كثيرة، وقد أفاض فيها الذهبي رحمه الله وغيره من الذين تكلموا عن السير، ذكروا أشياء عجيبة جدا عن هذا العمل، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ومرورا بالتابعين ثم تابعي التابعين. وكان عندهم شدة يا شيخ شديدة جدا في إخفاء العمل، ليس إخفاء العمل عن الناس إنما إخفاء العمل عن أهل البيت.
سبحان الله.
يعني مما مر علي يا شيخ أن رجلا اسمه حازم ابن أبي سليمان، فيما أظن أنه صام 40 سنة ولا يعلم بها له. كانوا مثل ما يقولون يعطونه الفطور الصباح، يسمونه الغداء، يعطونه الفطور، فيذهب به فيتصدق.
سبحان الله.
فإذا رجع إلى البيت أكل معهم وهو له فطور، يعني إفطار، وهو لهم عشاء. فكان أهل السوق لا يعلمون أنه صائم، وأهل بيته لا يعلمون أنه صائم، وكل يرى أنه أكل عند من جاء من عنده. فهذا شيء عظيم. وكانوا يخفون حفظ القرآن ويخفون صدقاتهم ويخفون استغفارهم، مع أنهم يعملون أعمال كثيرة، بل إن بعض السلف كان يفر ويخرج، بل ربما يخرج من البلد الذي يعيش فيها لأنه علم به وأنه على عمل صالح. وهذه يعني مبالغة جدا، يعني لا تكون إلا من عرفوا قيمة العمل والمتاجرة مع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وإلا لا يجب هذا، لا يجب الإنسان يخرج من بلدته، ولا يجب أن الإنسان يغضب غضبا شديدا، لأن عندنا أصل يا شيخ حديث أبو ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيعلم الناس به أو يثنون عليه؟ فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لشدة يعني تحريهم للإخلاص وخوفهم من الشهرة والفتنة تجد هذه الأعمال، أن يفر الإنسان أو يخرج من بلدته أو لا يعود لنفس المسجد الذي كان يصلي فيه. والأمر في ذلك يا شيخ القصص كثيرة جدا تنبئ عن عن عن,
عن جيل الثمرات وال...
نعم جيل مبارك عرف قيمة الإخلاص لله سبحانه وتعالى.
نعم أحسن الله إليكم. أيضا في جانب التوبة شيخنا، ممكن هناك من الأسئلة: هل التوبة الأفضل لها الإخفاء أم الإظهار؟
التوبة واجب على كل إنسان، وليست واجبة على من انهمك في المعاصي، بل إن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، وقال: وتوبوا إلى الله جميعا. شوف جميعا يعني بدون استثناء، لا صالح ولا فاسق، ولا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فعلقها بالفلاح. فإذا أريد بالتوبة المعنى العام للانفكاك عن المعاصي التي كان منهمكا بها الإنسان، أو كان شخص مقصر على نفسه جدا جدا ثم تاب، فهذا قد يكون إظهارها تقوية للناس ودعاء له بالبركة والخير والتثبيت والثبات، فهذا جيد أن يظهر، ولا بد أن يظهر، لأنه تغير كبير في حياة الإنسان.
يعني يظهر على نفسه.
نعم، تغير كبير في حياة الإنسان لا بد أن يظهر. قد نقول أنه لا يستطيع إخفاء، لكن التوبة الفردية التي واجب التي هي في كل وقت، فهذه مما هي من الأعمال التي تخفى أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب كما قال في اليوم 100 مرة أو 70 مرة، والتوبة تكون في كل لحظة في كل حين وفي كل، فيخفي الإنسان ما كان منها بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا كان الإنسان يضمن هذه التوبة في صلاته أو في صلاته في الليل، فإنه يخفيها. وابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذا ذكر أن من الأشياء التي يؤمر العبد بها أن يجدد التوبة في كل وقت، بل يتوب في كل ليلة قبل أن ينام.
يا الله.
قال إيش؟ قال لأنه يتوب على لو قدر أن يموت فإنه يموت على عمل صالح. إيش هو العمل الصالح؟ التوبة.
سبحان
يعني التوبة بمجردها عمل
صالح.
صالح. ولذلك يا شيخ حديث الرجل الذي قتل 99 نفس. أنت في تحليلك يا شيخ.
عظيم.
إيش عمل؟
قتل.
لا بعد ما قتل 100. إيش ما هو العمل الذي قدم؟ ما سوى شيء. يعني في اصطلاح الناس وفي رؤية اليوم يعني ينظر لهذا الرجل أنه أبعد الناس عن التوبة، وأن هذا الرجل أصلا سفاك للدماء، أصلا لا يوفق للتوبة. بعض الناس يقول لا يوفق للتوبة، وربما ينبذ هذا من كل،
ومع ذلك
بهذا العمل الصالح التوبة جعل الله سبحانه وتعالى جعله من أهل الجنة.
في ناس الشيخ يستصعب التوبة، أنا أتوب كيف أتوب بعد بكل هذا الأعمال، ويجد نفسه أنه هي بعيد عن التوبة.
هذا من تسويل الشيطان، وإلا فالله سبحانه وتعالى فتح الباب لعباده وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. شوف الخطاب للمسرفين على أنفسهم وليس للصالحين، يعني الإسراف هو كثرة الذنوب والخوض فيها وعدم الخوف من عواقبها. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا يعني تكاد تكون نبراسا في هذا الأمر. يعني ربما نحن الآن لو قرأنا عن أكثر مجرم عندنا ولا عند غيرنا أو في السجون ربما لا يقال قتل 100، أقل. ومع ذلك الذي قتل 100 اختصمت فيه ملائكة الرحمة، يعني ليس الأمر مجرد توبة بل أنزل الله من أجله ملائكة، لأن هذا العمل عظيم يا شيخ. التوبة عمل عظيم جدا، وكثير من الناس يعني ونحن منهم نسأل الله أن يوفقنا ويلهمنا رشدنا نقصر فيه، بل ربما الصالح منا يرى أنه يعني هذه في بدايات الطريق وبدايات الاستقامة.
وكان من عليه صلى الله عليه وسلم يعني الاستغفار والتوبة في
يوم في كل وقت أن يتوب الإنسان دائما في كل يوم وليلة. هل الصالح يتوب؟ نعم. وهل المقصر باب أولى؟ لكن هل الصالح يتوب؟ نعم. وأنا لو سألتك يا شيخ سؤال، ما الذي يجعل أبا بكر الصديق، والحديث في صحيح مسلم، ما الذي يجعله يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرة فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؟ وهذا الدعاء ليس دعاء أنشأه من نفسه، بل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو الظلم الكبير والكثير عند أبي بكر؟
يا الله،
هذا ينبه إلى قضية، إلى أن التوبة ليست من المعاصي فقط. نعم. ليست من المعاصي، وهذا ربما يخفى على بعض الناس. التوبة من عدم القيام بالمأمور كما ينبغي وعدم أداء العبادة كما ينبغي. فالله عظيم وحقه عظيم، والعبادات التي نؤديها لا تكون عبادة تليق بهذا المعبود سبحانه وتعالى. فيتوب الإنسان من تقصيره في هذا إن سلمت من خطرات النفس أو الرياء أو العجب.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نستأذنكم في هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
كيف لا يبكى على ذنب سلف ويراق الدمع مع كل الحسن؟
كيف لا يبكى على ذنب سلف ويراق الدمع مع كل الأسف؟ ويعي الإنسان ما كان مضى، فزمن بالذنب دوما يعترف. يا لنفس غالها ما غالها، من حياة الأمس سوءا تقترف. أب إلى الله إذا كنت بتن، وتباعد عن سلوك منحرف. ها هي الأيام تنبيك بما حل في قوم تمادوا بالترف. زالت النعمة عنهم فغدوا لسهام الذل أو سهم التلف. فاعتبر يا من تراني والذكر، إنما الدنيا غرور لتقف. كيف لا يبكى على ذنب سلف ويراق الدمع مع كل الأسف؟
كيف لا يبكى على ذنب سلف ويراق الدمع مع كل الأسف؟
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج قيمنا. نتناول الحديث عن إخفاء العمل الصالح مع ضيفنا الشيخ عبد الرحمن السبهان، حياكم الله الشيخ. الله مجددا. الله، ما زلنا مع الحديث عن إخفاء العمل الصالح وما فيه من فوائد وثمرات.
نعم، ذكرنا ذلك يا شيخ، ذكرنا من فوائده وأن الإخفاء العمل الصالح هو من ما تواتر عن السلف.
نعم،
وجعلوه أصلا، لأن الأصل في العمل أن يكون خفيا. هذا الأعمال، خصوصا الأعمال الفردية أو الأعمال التي يعني يكون فيها يعني زيادة عمل أو ربما رؤية من النفس أو من الناس وثناء، فهذه الأصل فيها أن تخفى. أما العبادات العامة قلنا أنها يجب أن تؤدى في مجامع الناس كما جاءت بها الشريعة. ولذلك الشيخ كان السلف على هذا، ولو قرأت في قصصهم في هذا الباب لوجدت عجبا من المبالغة والاحتياط الشديد في ألا يظهر.
تحدثنا عن قصة من هذه القصص.
يعني من أشهر ما ذكر قصة محمد بن المنكدر رحمه الله مع ذلك الرجل الذي لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه حتى الآن. وهو أن هذا الرجل محمد بن المنكدر رحمه الله جاء إلى المسجد، قال فإني لما كنت عند المنبر وجدت رجلا يعني شخص عادي، فكان يرفع يديه وهو ساجد، عفوا كان ساجدا ويدعو ويقول يا رب اشتد البلاء على عبادك، وأقسمت عليك أن تنزل علينا المطر وتغيث البلاد والعباد، أقسمت عليك.
الله،
فتعجبت من هذا، يعني كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة أن يكون ممن لو أقسم على الله لا
بر.
فأغاث الله البلاد والعباد، ثم يقول لحقته فوجدته نجارا ينجر بالحديد
سبحان الله
يصوغ ذلك و...
نعم.
وقلت من أنت أصلحك الله؟ قال وما شأنك؟ قال لقد رأيت منك كذا وكذا. قال ناشدتك الله ألا يعلم بذلك أحد. يقول فأقسم علي إقساما غليظا ألا أخبر بذلك أحد. وقد قال من مما يقال عن هذا قيل أنه خرج لم يرى بعد هذا الموقف، لم يره محمد بن منكدر ولم يره غيره، لئلا يشتهر عنه هذا الشيء وهذه العبادة العظيمة فيعرف فيفتن. وكان بعض السلف يصوم كما قلت ولا يعلم بأحد، وكان بعضهم يتصدق ولا يعلم بأحد. ومن أشهر القصص في هذا قصة علي بن الحسين زين العابدين. هذا الرجل كان يتهم بالبخل لأنه لا ينفق وهو صاحب مال، فلما علموا لما مات وجدوا في ظهره ندوبا قالوا من حمل الجرب.
يا الله.
وكيف اكتشفوا؟ قالوا إنه إن الفقراء انقطع عنهم انقطعت عنهم الصدقات لما مات هذا الرجل،
يحمل الماء
فكان يحمل نعم يحمل الماء والغذاء للفقراء على ظهره، فكان أثر بذلك. فعلموا بعدما مات أنه هو الذي كان يفعل هذا، وكانوا يتهمونه بالبخل. فيا شيخ لما يكون إنسان عنده هذه العبادة وهو أن يجتهد في إخفاء الأعمال والشيطان يحاول أن يمنعه من ذلك، إذا غلب الشيطان في ذلك فإنه تكون العبادة عنده لذة وحلاوة وإخفاؤها ألذ، حتى إنه لا يستطيع أن يأتي بضد هذا العمل. من الناس يا شيخ من لو يعني تتبع في سيرته وفي إخفائه للعمل لربما رؤية منه عجب، لكنه لشدة حرصه وإخفائه لا يريد. بعض الناس يا شيخ يعني لابد أن نشير لهذا، أن من الناس من يصعب عليه ذلك جدا، ومنهم من قوى الله قلبه فيستطيع أن يعني لا يعني يظن الناس أن الناس كلهم على هذا الشيء يضعفون أمام الشيطان. بعض الناس أعطاه الله قوة.
هناك بعض الأشخاص الشيخ يقول لك أنا أنشر مثلا، أصور أني مثلا تصدقت أو فعلت عمل خير وأنشره حتى الناس أيضا تقلل.
إذا كان هو قدوة ومثلا عنده كما يقال متابعين وتحققت القدوة في هذا الشيء فلا بأس، بل هو من مما هو مأمور به.
لكن إنسان عادي أو
واحد، لكن إنسان عادي لا يقتدي به أحد، وهي يعني ليست صدقة عامة إنما هي لفقير أو فهذا
أو من يصور نفسه الشيخ داخل الحرم يقول أنا
نعم. العبادات الذاتية التي ليس فيها جانب للقدوة الحرص على إخفائها هو أفضل، بل مما يعاب على كثير من الناس أن يصور عمرته ويصور طريقه ويصور قراءته للقرآن ويصور، هذه من الأشياء التي ينبغي الإقلال منها ما استطاع الإنسان، إلا إذا كان في جانب القدوة فهذا كما قلنا في أول الحديث يا شيخ أنه ينظر له على باب المصلحة الشرعية، فكان المصلحة في إظهاره لا بأس بذلك.
نعم أحسن الله إليكم. نأخذ جانب من الأسئلة التي وردتنا. الأخ صدام من اليمن يقول ما هي الأشياء التي تعين على التخلص من وسواس في الصلاة؟
الوسواس في
الوسواس
الصلاة,
في الصلاة. نعم. نعم.
الوسواس يا شيخ هو يقصد أنه داخل الصلاة يوسوس.
داخل الصلاة نعم.
نعم. أولا أن يقوي قلبه، أن يقوي قلبه، وتقوية القلب تكون بملازمة الأذكار. وأنا أنصحه بالحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده، من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت كعدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. يعني لابد أن يقول الذكر هذه 100 مرة، وأن يقوي قلبه، وأن يحرص ألا يلتفت للشيطان، يعني ما تأكد أنه عمله لا يعود ليعمله مرة أخرى، ويحرص أيضا أن يكون يصلي معه أحد ويمنعه من إعادة الذكر والصلاة. والموضوع هذا طويل وشائك.
نعم. الأخ عبد الله من السعودية لأن ذكرنا قبل قليل موضوع التصوير ونشر في وسائل التواصل، يقول هل كتابة الأعمال الدينية التي يقوم بها الشخص على شبكات التواصل بغرض تحفيز الناس ينافي الإخلاص؟
لا ينافيه، لكن إذا كان المقصود أنه يكتب حديثا أو آية أو قصة فلا يلزم أن يكتب اسمه. أما إن كان يكتبه بمعرفه الشخصي
أو يقول ذهبنا إلى فعل كذا أو فعلنا كذا أو بنينا،
لا يعني هو يذكر أعماله، هو
الأعمال الدينية يقول إذا كتبنا الأعمال الدينية، لم يوضح ذلك في
يعني
سؤاله،
يعني قصده مثلا بنى مسجدا فيذهب إلى هذا المسجد ويصوره ويقول أنا بنيت المسجد، هذا يعني لا ينبغي أن يذكر إنسان عمله هو وأنه هو قام ببناء هذا الشيء، هذا يسمى التوثيق يا شيخ.
نعم.
التوثيق إذا كان لجهة خيرية وكذا هذا موضوع آخر، أما أنه هو يوثق أعماله وينشرها للناس فلا داعي لهذا.
نعم أحسن الله إليك. لعلنا شيخنا في ختام هذا اللقاء نوجه خلاصة أو رسالة في ختام هذه الحلقة حول إخفاء العمل الصالح.
أقول يعني نصحا لي والإخوان المسلمين أن الإخلاص أعظم ما يرتفع إلى السماء، والإخلاص بمعناه كعمل قلبي هو من أعظم الأعمال التي يلقى الله العبد فيها، ومن أدل دلالات الإخلاص أن تخفى الأعمال الصالحة عن أعين الناس، فإذا عمل الإنسان العمل وأخفاه عن الناس فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه أعظم عمل من أعمال القلوب وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويقوي قلبه على ذلك. وإذا كان الإنسان أخلص لله العبادة فماذا تتوقع الجزاء؟ ماذا تتوقع أن يكون جزاء من تعبد لله بأن يخفي عمله عن الناس؟ أضرب لك مثال واحد فقط حتى تعلم قيمة هذا العمل وهو الخفاء، خفاء الأعمال الصالحة. الله سبحانه وتعالى لما بين ومدح عباده الذين يستجيبون للذكر والقرآن قال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا
وطمعا
ومما رزقناهم ينفقون. استجابة لله ورسوله، قيام ليل، انفاق، ثم أشار إلى الحامل لهم على ذلك قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقولون لما أخفوا أعمالهم تلك عن أعين الناس أخفى الله جزاءهم، كما يقول أحد يا أحد ترى عندي لك هدية قيمة وهو قادر ومليء ومعروف بهدايا، عندي لك هدية قيمة أو جائزة قيمة، فيظل الإنسان يتشوق دنياه كلها
إلى هذه الهدية.
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويؤيده الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي
بشر
اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا. مشاهدينا الكرام لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لأن نتقدم بالشكر الجزيل ضيفنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد السبهان، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعان إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.